إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه القرية وفي هذا المسجد المبارك. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجه الكريم، وأن ينفع بها المتكلم والسامع، وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع. إخواني في الله، أحببت في هذا المقام أن أقف معكم وقفات مع حديث جابر عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ووقفتي في هذه الليلة حول الجملة الأولى من قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم أي احذروه وابتعدوا عنه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ومجاوزة الحد، ولهذا تنزه الله عنه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وحرمه على نفسه ولا أحد يسأله، بل هم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة. قال المفسرون لهذا الحديث: الحديث على ظاهره الظالم يتخبط يوم القيامة في ظلمات عظيمة، يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. وقيل شدائد يوم القيامة للظالم، شدائد يوم القيامة. واعلموا بارك الله فيكم أن الظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره. ظلم العبد لنفسه قسمان: القسم الأول هو الشرك بالله، أن يظلم نفسه بالشرك بالله، والقسم الثاني أن يظلم نفسه بالمعاصي. وأما ظلم العبد لغيره فمعلوم، وهو لب موضوعنا في هذه الليلة. وناخذ لمحة عن ظلم العبد لنفسه. ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله، هذا من أظلم الظلم، بل هو أظلم الظلم، أن يظلم العبد نفسه بالشرك بالله. قال سبحانه عن لقمان الحكيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم معصية والشرك بالله، أعظم من قتل النفس، أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من قتل الولد، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله شريكا وهو خلقك. قال: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. انظر، جعل الشرك بالله أعظم من قتل الولد. لو أن إنسانا قتل ولده، لماذا قتلت ولدك؟ قال: أفقرنا، يأكل معنا. أيش سيقول الناس؟ هذه جريمة كبيرة، هذا يحتاج قتل، هذا يحتاج إلى أن يقطع. الشرك بالله أعظم من هذا. الشرك بالله وعبادة غير الله معه، الشرك بالله الذهاب إلى السحرة، الشرك بالله الذهاب إلى المشعوذين، الشرك بالله الذبح للجن، الشرك بالله دعاء غير الله، دعاء الأنبياء، دعاء الأولياء، الشرك بالله تعليق التمائم والحروز، الشرك بالله الحلف بغير الله، الحلف بالأمانة، هذه من الشرك بالله. الشرك بالله التطير، التشاؤم، هذا أعظم من كل معصية. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الموحدون الذين لا يشركون بالله تبارك وتعالى مغفور لهم، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يدخلون الجنة، ينجون من النار. أما المشرك يخلد في نار جهنم. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو كان مصليا، ولو كان صائما، ولو كان مجاهدا، أين تذهب؟ أين تذهب هذه الأعمال؟ قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يحبط، يبطل، يذهب هباء منثورا بمجرد أنه ذهب إلى مشعوذ وسأله وصدقه، أو ذبح للجن على البيت أو على المريض أو على العريس. تذهب جميع أعماله إن مات على الشرك. فليحذر من الشرك، إنه أظلم الظلم. فإذا لقيت الله تبارك وتعالى موحدا ولو كنت مذنبا فأنت بخير. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الشرك لا يغفر. تكون من الآمنين إذا كنت من الموحدين، تكون من الآمنين يوم القيامة، تكون من الآمنين. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن، أمان في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن الظلم هنا هو المعاصي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بمعاصي. قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تعنون ألم تقرأوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم الثاني ظلم العبد لنفسه بالمعاصي. قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المؤمنون على ثلاثة أقسام: مسارع في الخيرات، وهذا في الدرجة الأولى، يترك الحرام والمناهي ويعمل الواجبات، المسابق بالخيرات يعمل المستحبات والواجبات ويترك المحرمات والمكروهات، المقتصد يأتي فقط للواجبات، ما يصوم إلا رمضان، ما يصلي إلا الفريضة، هذا مقتصد، وهذا في خير في الدرجة الثانية، لكن المسابق في الخيرات بالنوافل المستحبات هذا أفضل منه. والظالم لنفسه مؤمن كثير المعاصي، هذا ظالم لنفسه، وهو حال كثير من المسلمين أنهم ظلمة لأنفسهم بالمعاصي. جاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فلا تظلم نفسك يا عبد الله، لا تظلم نفسك بالشرك بالله، ولا تظلم نفسك بالمعاصي، فالذي يعمل المعاصي ظالم لنفسه. بعض الناس يظن أن الظلم فقط على الغير، بل هناك من يظلم نفسه وهو لا يدري بالمعاصي، يتخلف عن الجماعات، يقصر في الصلوات، يتعاطى المحرمات، هذا ظالم لنفسه. الذي يؤذي جيرانه، الذي يعق والديه، الذي يسيء أخلاقه، هذا ظالم لنفسه. أو القسم الثاني أو الثالث من أقسام الظلم ظلم العبد لغيره، وهذا أشد من ظلم العبد لنفسه. أما ظلم العبد لنفسه بالشرك هذا أظلم الظلم، هذا لا يغفر إن مات على الشرك الأكبر. ظلم العبد لغيره بالنيل في عرضه أو بأخذ ماله أو بالاعتداء عليه. بعض الناس ربما يفرح أنه انتصر على أخيه المسلم بالزور والبهتان وشهادة الزور عند الحاكم، والله سبحانه وتعالى لا يغفل، إن غفل الحاكم الله لا يغفل. لا تظن أن الحاكم حكم لك وأنك قد خرجت من المسؤولية وخرجت من المعصية وخرجت من الحقوق، لا. روى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه فأحكم له فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. إذا حكم لك الحاكم بحق أخيك فإنما قطع لك قطعة من نار، اتق الله، راقب الله تبارك وتعالى. كم من أناس ظلموا أناسا في أراضي، في عقارات، في سيارات، في بيوت. يا مسلم إنك ما تطيق أن تحمل حجر واحد على رأسك، كيف تحمل بيت يوم القيامة؟ كيف تحمل أرضية إلى سابع أرض؟ فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين. إذا أخذت شبر من حق أخيك، من حق جارك، تأتي يوم القيامة على رقبتك كالطوق إلى سابع أرض شبر، فكيف بمتر وكيف بكيلو وكيف بنحو ذلك تحملها بأحجارها وترابها وأشجارها. وبعضهم يزيد على الظلم هذا باليمين، يزيد يحلف يمين. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. انتبهوا يا أولاد، انتبهوا يا أيها الصغار من الحلف الفاجرة. بعض الصغار يحلف والله أنها حقي، ما هي حقا، انتبه. قال يا رسول الله ولو شيئا يسيرا، قال ولو قضيبا من أراك، ولو سواك، لو حلفت يمينا ظلما وزورا على سواك لأخيك المسلم أوجب الله لك به النار فحرم عليك الجنة. حقوق الآخرين ما تسامح، حقوق الله تغفر، تغفر بالتوبة. أما حقوق المخلوقين لابد من إرجاعها إلى أهلها، وإلا يلقى الله الظالم وهو عليه غضبان. قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق أخيه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وكما سمعتم الظلم أنواع، منه ظلم الوالدين، انتبه، ظلم الوالدين بعقوقهما ورفع الصوت عليهما، وبعضهم ربما يسب وربما يهجر وربما يقصر في النفقة، هذا من أعظم الظلم. وبعضهم يظلم أرحامه لا يصلهم، يقطعهم، يمنعهم حقوقهم. بعضهم هكذا ما يعطي أخواته حقهن بعد أبيهن بأدنى الحيل، بحجة أن هذه وقف وهذه اشتريناها وهذه وهذه، أين تذهب منها يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى قد فصل في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وختم الآية فريضة من الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. انتبه، انتبه، الحيل تجعلها للأبناء وتتحيل على البنات والأخوات، ما تدري من ينفعك ومن يضرك يوم القيامة، إن الله كان عليما حكيما. ظلم اليتامى من أعظم الظلم، ظلم اليتامى بأخذ حقوقهم وانتهارهم ونحو ذلك. قال الله وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، لا تستضعف هذا اليتيم المسكين. قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نار يأكل، يأكل في بطنه نار، لأن اليتيم ضعيف ليس له ناصر إلا الله تبارك وتعالى. وسينصره الله عليك يوم القيامة وسيصلون سعيرا. جاء في مسلم من حديث أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي عبدا فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، قال فلم أفهم من الغضب، فلما دنا فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود، اسمع إلى هذه الوصية والموعظة العظيمة، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. وأنت أيها القوي تذكر أن الله أقوى منك، وأنت أيها الغني تذكر أن الله أغنى منك، لا تستضعف الضعفاء وتنسى قوة الله. اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا، قال هو حر لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام لو لم تفعل للفحتك النار أو للامستك النار، وفي رواية لا أضرب مملوكا بعد ذلك. فأنت بتستضعف الوالدين بحجة أنهم كبار في السن وتنسى قوة الله عليك، أو تستضعف الزوجة، بعض الناس يستضعف الزوجة يهينها إهانة حجة أنها امرأة وأنها ضعيفة وأنها تحتها وأن القوامة له، لا، لها حقوق ولك حقوق، ما يجوز لك أن تظلم حتى أولادك، تفضل واحد على واحد، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، ما يجوز لك أن تظلم حتى هرة حيوان، ما يجوز لك أن تظلم حيوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ما يجوز لك أن تظلم حتى فأرة ولا ثعبان، لا تعذبه، اجهز عليه. إذا قتلتم فأحسن قتله، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإسلام دين الرحمة حتى على الحيوانات وحتى على الأعداء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، عن التمثيل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. دخلت امرأة النار بهرة ظلمتها، بهرة ظلمتها، سجنتها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وأسكتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رآها النبي عليه الصلاة والسلام في النار تعذب في هرة، فكيف في مسلم أو مسلمة يقول لا إله إلا الله؟ فيا ويل الرافضة، الرافضة عذبوا المسلمين، سجنوا المسلمين، عذبوهم في السجون، قطعوا عليهم الطرقات، هدموا عليهم البيوت، دمروا مساجدهم، هجروهم من بيوتهم. هؤلاء الظلمة، الله سبحانه وتعالى أدخل هذه المرأة بهرة، فكيف بالذي يعذب مسلم يقول لا إله إلا الله؟ أنت لا تيأس يا مسلم، لا تيأس، فإن وعد الله صادق، عاجلا أو آجلا. يقول الله تبارك وتعالى للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين، لا تستعجل. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، ترفع إلى الغمام، يقول الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تيأس، وإن تأخر النصر سيأتيك ولو بعد حين، وسيقر الله عينيك ممن ظلمك. المهم لا تكن ظالما لأحد، لا تكن ظالما لأحد، فإن عواقب الظلم وخيمة. وقد أحسن من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. تنام عيناك، تمعن معي في هذا البيت، لا تفرح أنك انتصرت على أخيك المسلم، فإنه يسهر الليل يدعو عليك بدعوات تنطلق كالسهام إلى السماء، يدعو عليك. تنام عيناك والمظلوم منتبه، ما استطاع ينام من الظلم الذي ظلمته، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله يراك ويعلمك أنك ظالم، لا تغالط. اليوم ستغالط وتأتي بشهود زور، لكن يوم القيامة تشهد عليك يداك ورجلاك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تصور هذا الموقف، أنت أمام خصمك وهؤلاء الشهود، فجأة شهدت يداك، شهدت عليك، كيف الموقف؟ فضيحة، فضيحة عظيمة، ما استطعت تنطق، تشهد عليك يداك ورجلاك وجلدك. وأذكر لكم نموذجين من دعوات المظلومين التي استجاب الله لأصحابها عاجلا غير آجل: سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وهما صالحان من أهل الجنة. والقصتان في الصحيحين، إحداهما من طريق عروة بن الزبير رضي الله عنه أن سعيد بن زيد خاصمته أروى بنت أويس إلى مروان ابن الحكم أنه أخذ أرضها. قال: أنا أخذه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروان: وما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ثم بعد ذلك أخذ أرضها. قال مروان لا أسألك بعدها بينة. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فعميت فمشت في أرضها فوصلت إلى حفرة سقطت فيها فماتت. وفي رواية عميت فكانت تلتمس الجدران وتقول أصابتني دعوة سعيد ابن زيد. وفي أرضها بئر سقطت فيها فماتت فكانت قبرها. استجاب الله دعوة مظلوم. والقصة الثانية عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعد ابن أبي وقاص أنه لا يحسن يصلي. قال كيف لا يحسن يصلي؟ عهدي به أنه يحسن يصلي. فقال يا سعد إن أهل الكوفة شكوك أنك لا تحسن تصلي. قال يا أمير المؤمنين أما أني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل عمار إلى الكوفة يسأل عن سعد بن أبي وقاص فمر على كثير من مساجدها يثنون عنه خيرا حتى دخلوا إلى مسجد بني عبس فقام رجل يكنى بأبي سعد قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير في السرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. ظلم سعدا. قال سعد غضب سعد ثم قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. فطال عمره حتى سقط حاجباه على عينه. قال فأنا رأيته يرفع حاجبه ينظر إلى الفتيات يغمزهن في هذا السن يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. فانتبه انتبه. ومن أنواع الظلم الذي يحصل عند كثير من الناس ويتساهلون به الظلم في الأموال العامة، الظلم في أموال الدولة الذي يحصل من قبل المسؤولين، الغلول، أخذ مال فوق ما يستحقه أو صرف أموال لغير مستحقيها كما يفعل بعض المسؤولين يغدق الأموال على أقاربه وعلى أصحابه وعلى نفسه وربما الجنود ما يجدون ما يقتاتون به. فاسمع قول البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوعظ في الغلول وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يوم القيامة يأتي هذا الذي غل بعيرا على رأسه أمام الأشهاد بعيرا أو سيارة أو سلاحا أو بيتا أو أرضية يصيح يقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على رأسه أو على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء صوت الغنم يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته رقاع تخفق، يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ما هي الرقاع التي تخفق؟ قيل هي الثياب المغلولة، وقيل هي الأوراق والرقاع التي فيها ما يسمى بالبصائر، ما يكتب بها الحقوق. بعض الناس يغلها، يأخذها على المساكين وعلى الضعفاء وعلى اليتامى، تأتي يوم القيامة على رقبته يفضح، فلان وفلان أخذ أرضكم وأوراقكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته صامت، يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ما هو الصامت؟ الذهب والفضة والأموال الورقية المتفرعة عن الذهب والفضة. الذين يأخذون أموال الغير، يأخذون أموال الدولة، تأتي يوم القيامة على رقبته. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث خولة رضي الله عنها: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. هذا المال ما هو مالك، أنت مسؤول في الدولة، أنت أمين على أموال الدولة، ما يجوز لك أن تصرفه لغير مستحقيه. إذا كان هذا في باب الأموال وفي باب البقر والغنم، فكيف بالنفس؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته نفس تصيح. نفس تصيح قيل هي الغلول، غلول العبيد من أموال الدولة تصيح. إذا كان هذا في حق العبد، فكيف بالقاتل؟ يأتي يوم القيامة المقتول يأخذ برأسه، يأخذ برأسه في يد والقاتل بيد الأخرى إلى تحت العرش، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول: فيما قتلته؟ يقول: لتكون العزة لفلان، فيقول الله: العزة لي، فيؤمر فيسحب على وجهه في نار جهنم. على ما تقتل أخاك المسلم من أجل دنيا أو من أجل قبيلة أو من أجل صاحبك أو من أجل أغراض شخصية ودنيوية وسياسية، ما ينفعك. قال: لتكون العزة لفلان، يقول الله: العزة لي، فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن ما هو المخرج وما هو الحل؟ ما زلت على قيد الحياة فالمخرج موجود، الحل موجود فيما كان بينك وبين الله: التوبة والاستغفار، والله لا يبالي بحقه. وفيما كان بينك وبين المخلوقين لا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها أو الاستسماح منهم. حق المخلوقين مبنية على المشاحة، ما يكفي تقول استغفر الله أتوب إلى الله، تأخذ حق الناس وتصلي في الليل وتستغفر في الثلث الأخير من الليل، ما ينفع أبدا، ما يسقط حقوق المخلوقين، ما يسقط بالاستغفار والتوبة، لابد من إرجاعها إلى أهلها أو الاستسماح منهم. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. أي يوم القيامة ليس دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه. صور هذا الموقف حينما يأتي يأخذ حسناتك يوم القيامة، وهي أغلى عندك من الذهب والفضة، أغلى من الدنيا وما فيها، فأرجع الحقوق إلى أهلها قبل أن تفاجأ بهذا الموقف. فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم عنده أحد حتى الكافر، ما يظلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا وفجوره على نفسه. ومن حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. ما يجوز أن تظلم حتى كافرا وهو كافر، فكيف بالمؤمن؟ قد يحصل الظلم الكافر، كافر عندنا مستأمن، طبيب أو ذمي أو معاهد، ما يجوز تظلمه، فإن دعوته مستجابة ولو كان كافرا. واسمع أيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قال وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم ربنا تبارك وتعالى، ينادي الخلائق ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول لا يمكن لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله مظلمة عند أحد من أهل الجنة حتى أقصها منه. ما أعدل الله، رجل من أهل النار مظلوم من رجل من أهل الجنة، يأخذ حقه قبل أن يدخل النار. ولا ينبغي لرجل من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله على أحد من أهل النار مظلمة حتى أقصها منه، حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله والناس يحشرون بهم من ليس معهم شيء؟ قال الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات، من عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يظلم عنده حتى الحيوان. الحيوان الذي ظلم في الدنيا لا يظلم يوم القيامة. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يقسم نبينا عليه الصلاة والسلام أننا سنؤدي الحقوق يوم القيامة إلى أهلها، حتى أن الله تبارك وتعالى يختص للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، يقول انطحيها الآن قصاص، ثم يقول كوني ترابا. هذا في حق بهيمة غير مكلفة، فكيف بك أيها المسلم المكلف وقد جعل الله لك سمعا وبصرا وعقلا وحذرك من الظلم؟ أهل الجنة أنفسهم لا يدخلون الجنة حتى يقتص بعضهم من بعض. قال عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار. إذا نجوا من على الصراط نجوا من النار، لا يدخلون الجنة مباشرة، هناك مكان يسمى قنطرة، مكان متوسط بين الجنة والنار للقصاص المؤمنين فيما بينهم، يقتص لبعضهم البعض المظالم، مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم لدخول الجنة. بعد كل ما يأخذ كل إنسان حقه وصافت القلوب يدخلون الجنة إخوانا على سرر متقابلين، لا يحملون أبغان ولا أحقاد، كل واحد أخذ حقه في هذه القنطرة بين الجنة والنار. فإياك يا مسلم أن تكون من المفلسين يوم القيامة. من هو المفلس؟ في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، وهو ما يسمى في زماننا بالمفلس، المفلس الذي ليس معه شيء. والمفلس هو عند الصحابة الذي ليس له دينار ولا درهم. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين الإفلاس الحقيقي، ما هو الإفلاس الحقيقي؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم، فإن العبد يأتي يوم القيامة بحسنات يظن أنه من الناجين، يظن أنه ينجو منها، فلا يزال يطالبه عبد يقول يا رب ظلمني مظلمة، فيأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، وفي رواية فلا تزال مظالم العباد تتبعه حتى لم يبقى معه حسنة، حسنات تطير من بين يديه يوم القيامة. والله تبارك وتعالى قد توعد الظلمة بأنه سينتقم منهم عاجلا غير آجل في الدنيا قبل الآخرة. قال سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يملي له، يهيئ له الأمور، يغدق عليه الأموال، ربما ينتصر على غيره. هذا من الإملاء والاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. يظلم هذا ويظلم هذا ويظلم هذا ويرى الأمور في عافية، ما يدري إلا ونزلت عليه المصائب والنكبات. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله في سفره من دعوة المظلوم، يستعيذ بالله من سفره من دعوة المظلوم، لأن دعاء السفر، دعاء المسافر مستجاب، ودعوة المظلوم مستجابة. في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ونختم بهذه المسألة: انتبه من دعوة الوالدين، فإن دعوة الوالدين مستجابة، لأنه والد ولأنه مظلوم، اجتمع فيه سببان. فمن أسباب دعوات الوالدين على الولد العقوق. كثير من الأولاد يعقون آباءهم وأمهاتهم فيدعون عليهم، فهذا يصاب بالجنون، وهذا يصاب بحادث، وهذا بحالة نفسية. ثم يرجع الأب والأم يخبط ويدعو ويعالج ويعفو، ما ينفع بعد ما أخذ الله عقله بسبب دعوتك. انتبه، لا تستعجل، لا تستعجل على ولدك بالدعاء عليه، ولكن ادعو له، ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية. فاتقي دعوة المظلوم، سواء كان من زوجتك أو من جارك أو من والديك أو من يتيم أو مسكين أو امرأة أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. اغتنم دعاء هؤلاء، دعوة اليتيم والمسكين والوالد والضعيف والمرأة الضعيفة، هؤلاء دعواتهم مستجابة. فلا تجعلهم يدعون عليك بالظلم، ولكن اجعلهم يدعون لك بالإحسان إليهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعوة ضعفائكم. بعض الناس يحتكر هذا الضعيف ولا يبالي به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أي لو أقسم على الله في تحقيق أمر لا حققه الله، أو لو دعا الله لاستجاب الله دعاءه. الحديث في هذا الباب يطول، واختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بهم أجمعين فإنهم ظالمون. اللهم إننا مظلومون فانتصر، اللهم إننا مغلوبون فانتصر، اللهم إن إخواننا في غزة قد ظلموا فانتصر لهم. اللهم فرج همهم ويسر أمرهم ونفس كربهم وأطعم جياعهم واشف مرضاهم وضمد جرحاهم وتقبل قتلاهم وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للأحياء والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.